بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كان الكلام في البيت أهم فريق قشر محكوين لكم وحيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدليل الثاني على فساد العقد الفضولي، وهو مؤلف من مجموعة نصوص المعتبرة استدلوا بها على مدعاهم. تقدمت رواية واحدة نبوية بمفاد لا تبع ما ليس عندك، والروايات الأخرى المذكورة في الكتاب تقريبا كلها مفادها هو هذا، إما لسان النهي مثل لا تبع، وإما لسان النافي، لا النافية للجنس الداخل على الاسم في هذه الموارد، إما يراد منها نفي الحقيقة وإما نفي الصحة، فبالتالي لم يثبت المطلوب كل منهما، مثل لا بيع إلا في ملكين، لا بيع المنفي إما حقيقة البيعية، يعني أن إنشاء الفضولي شيء لقلقة لسان، بيع صوري ليس بيعا حقيقة، وإما لا هو بيع ولكنه ليس بصحيح. على كل منهما يثبت المطلوب، وهو أن البيع الفضولي لأنه غير مالك الفضولي، ما عنده ولاية على المبيع ولا على الثمن، فلا يكون صحيحا، والمدعى هو فساد العقد وعدم صحته. أكثر من هذا نحن لا نبتغي ولا نطلب من هذه النصوص. هناك روايات أخرى أيضا كلها من ناحية السند معتبرة، من جملتها مثلا يسأل من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بأنه توجد أرض، هذه أرض خراب والآن هي بيد سلطان، يعني الحكومة، حكومة الوقت الوالي الحاكم آنذاك، وأنا عندي أرض عامرة بجنب هذه الأرض، هل يجوز لي أن أشتري هذه الأرض من السلطان مثلا أو لا يجوز لي أن أشتري؟ لأن يسأل لأنه شبهة الوقف موجودة في هذه الأرض التي هي الآن بيد السلطان، يعني كأنما هي كانت أرض موقوفة استولى عليها الحاكم ومثلا ستصرف فيها أو تركها حتى خربت مثلا، ما أدري شو، الآن الأرض خربة هي بوار ليس فيها عمران كذا. الإمام عليه السلام ينهى، لماذا ينهى؟ لأن الأرض لا تكون ملكا للسلطان، إذا هي أرض واقفة وهي الموقوف عليه. هذا هم يدل على فساد البيع الفضولي من جهة أن الفضولي أيضا غير مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا شيخ الله، يعني هذه النصوص هي بهذا المضمون، فكلها تدل على فساد البيع الفضولي. المضمون بما أنه واحد تقريبا، الجواب الذي يذكره القائلون بالصحة أيضا هو جواب واحد، جناب الشيخ يبدأ ببيان المناقشة، يقول هذه الرواية المعتبرة النبوية لا تبع ما ليس عندك، مناقشتان تردان على هذا الاستدلال. قبل بيان المناقشة الشيخ يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن المراد بالموصول، لأن هذا النقطتان ترشدان إلى حقيقة مفاد الرواية، لذلك لا بد من بيان النقطتين. المستدل ما بينهما، كان المناسب المستدل يبينهما، لكن المستدل قال ظاهر الرواية لا تبع ما ليس عنده، يدل على وبما هذا كبرى، وبما أن الفضول ليس بمالك فبيع الفضول باطل مثلا، يعني فاسد، لأنه لا هو إرشاد إلى الفساد. جناب الشيخ يقول هنا نقطتان في هذه الرواية لا بد من الالتفات إليهما. النقطة الأولى، ما هو المراد بماء الموصول لا تبع ما ليس عندك؟ هذا ما يعني المبيع الذي ليس عندك، المراد بالماء هو المبيع، لكن هذا المبيع ينقسم إلى قسمين. تارة يكون المبيع عين شخصية خارجية، وأخرى يكون المبيع عين ثابتة في الذمة وكلية، مثل موارد بيع السلم. مثل موارد بيع السلم، الإنسان الزارع اللي الآن في موسم الشتاء يبيع أطنان من الحنطة يسلمها في موسم الربيع للمشتري، الآن هي معدومة غير موجودة، لكن بما أنه زارع ويتوقع ويترقب أنه هذه الحنطة تتحقق وتوجد في ذلك الوقت وفي أوانها، ولذلك الآن ينشئ البيع، والشارع المقدس أيضا أمضى، هذا لا شك فيه أنه بيع صحيح، هو بيع معدوم لكن معدوم مستقر في ذمة البائع، هو بيع صحيح. فالمبيع قسمان، إما أن يكون جزئيا خارجيا متعينا مثل هذا الكتاب، هذا موجود خارجي، وإما أن يكون موجودا ذميا، يعني في ذمة الإنسان الصالح للتعهد وتحمل الذمة. السلام عليكم. هذه نقطة لا بد من بيان المراد من كلمة الموصول.
صباحكم الله
بخير. نعتذر
مولانا، سيكون بالعكس.
النقطة الثانية التي لا بد من الالتفات إليها هي أن الناهي موجود بالنسبة إلى عدم بيع ما لا يوجد عند الإنسان، لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك يمكن أن يتحقق بأحد نحوين. تارة الذي لا يكون عند الإنسان يبيعه الإنسان لنفسه، وأخرى يبيعه لغيره لمالكه. إذا يبيع الإنسان الشيء الذي لا يملكه، المفسر هم المستدل فسر الرواية لا تبع ما لا سلطنة لك عليه، مو المقصود ليس عندك يعني ليس الموجود خارجا عندك، لا يعني ما لا تملكه. صبحت الله بخير. البائع الذي لا يملك الشيء تارة يكون مقصودا من البيع وقوع البيع لنفسه، يعني دخول الثمن في ملك نفسه، وهو يتعهد بتسليم هذا الذي يبيعه، وأخرى يكون مقصودا وقوع البيع لمالك هذا الشيء الموجود الذي لا يملكه البائع لمالكه يقع. فهذا نحوان. إذا كان مقصود وقوع البيع لنفسه، هذا يندرج في المسألة الثانية، ليس محل بحثنا فعلا، لأننا في المسألة الأولى من المسائل الثلاث في البيع الفضولي نبحث عن بيع الفضولي لمالكه لا لنفسه بدون سبق الإذن. بدون سبق المانع طبعا من قبل المالك لا يوجد همك. هذا مقوم المسألة الأولى هو هذا. أما يبيعه لنفسه عفوا ليس مسألة ثانية إنما هو مسألة ثالثة اللي أكثر أظهر أفراده بيع السراق والغصبة والكذا والكذا هؤلاء. فهنا نقطتان لا بد من الوقوف عليه. جناب الشيخ يقول المقصود بالنقطة الأولى يعني ماء الموصول هو خصوص المبيع الجزئي الخارجي، لا يكون من المراد من ماء الموصولة المبيع الكلي الذي يباع في ذمة شخص. لماذا؟ يقول لأن بيع الكلي سواء كان حالا أم مؤجلا بحسب النص وبحسب الإجماع صحيح ولا يعتبر المالكية الفعلية في الكلية الذمي. يمكن أن يوجد المتاع في الخارج ويمكن أن لا يوجد المتاع في الخارج. أحيانا يوجد المتاع الكلي مثل إنسان اللي عنده 10 دورات من هذا الكتاب يبيع دورة منها، هذا هو كلي في ذمته، لكن كلي حالي يعني موجود هو بعد دقيقة هم يذهب ويستخرج النسخة من المخزن ويسلمها للمشتري مثلا. وأحيانا هم يكون ذمي مثل ما موارد بيع السلف يتحقق بعد يوم بعد سنة بعد شهر حسب الأجل الذي يعينه في العقد. إذن لا يمكن أن يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملة لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع المتاع الكلي، لأننا نعلم بأن المتاع الكلي يجوز بيعه، فكيف ينهى النبي عنه؟ فيبقى احتمال واحد وهو أن يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموصول الأعيان الجزئية الخارجية يعني الأعيان التي لا يملكها. زين، بالنسبة إلى النقطة الثانية لا تبع ما ليس عندك يعني سواء قصدت وقوع البيع لنفسك أو للمالك أو خصوص ما إذا نويت وقوع البيع لنفسك. جناب الشيخ يقول المقصود بلا تبع أيضا إذا كان المقصود وقوع البيع لنفس العاقد ولنفس البائع لا لصالح المالك، هذا هو المنهي عنه، لا مطلق البيع، بيع غير المملوك مطلقا غير منهي عنه. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ جناب الشيخ يقول الدليل هو الرعاية وملاحظة نفس الرواية. هذه الرواية اللي ورد فيها كلام النبي لا تبع ما ليس عندك هذا وقع جواب عن سؤال حكيم بن حزام. هذا الرجل كان شأنه في السوق أنه يبيع سلع لا يملكها، سلع جزئية خارجية مثل هذا الكتاب مثل هذا الثوب مثل هذا العباء، كان يبيعها لأنه المشتري يريد هذا المتاع، ثم كان يقول له جي تعال بعد ساعة لأسلمك المتاع، يذهب إلى مالك المتاع يشتري المتاع لنفسه ثم يأتي ويسلم هذا المتاع للمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثل هذا الشخص عن أن يبيع أمتعة جزئية خارجية لصالح نفسه لا لصالح المالك، ثم كان يمضي ويشتري تلك السلع من أربابها ويأتي ويسلمها. هذا حتى في النصوص الموجودة عن الأئمة أمر منهي عنه، لا تبع ما ليس عندك. المراد هذا. زين، إذن حكيم بن حزام إذا كان مقصودا حينما يقول أيها المشتري بعتك هذا الكتاب الذي تريده ولكن كان مقصودا وقوع البيع لمالك الكتاب لا لنفسه، هل هذا كان منهي عنه أو لم يكن منهي عنه؟ هذا خارج عن نطاق الرواية، لأنه مورد الرواية جواب النبي ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال. السؤال أن حكيم يسأل عن فعل نفسه أنه أنا إذا جاءني المستدعي لسلعة لا أملكها السلعة، أنا أبيع السلعة أقول بعد هذا الثوب بعتكه بدينار ثم أمضي إلى السوق وأشتري السلعة وأتملكها، بعد ما تملكتها أأتي وأسلمها إليك أيها المشتري، هذا أمر صحيح أو أمر غير صحيح؟ النبي ينهى يقول لا تبع ما ليس عندك لأنك تبيع لنفسك. أما إذا كان حكيم هكذا يسأل يقول أنا عندما لا أكون مالكا للثوب أو للكتاب أبيع الثوب والكتاب لصالح مالكه، ثم أرى أن ذلك المالك يجيز أو لا يجيز. ربما كان جواب النبي شيء آخر. النبي بالنسبة إلى فرض السؤال أجاب ونهى هذا السائل عن مزاولة هذه البيوع وقال له لا تفعل هكذا. هذا أيضا فيه أدلة متعددة نصوص معتبرة على أن الإنسان لا يجوز، يعني مثل هؤلاء السماسرة هذول الدلالين الذين شأنهم هو هذا، يطلب منهم متاع لا يأتون بالصورة الصحيحة. يعني الصورة الصحيحة ما هي؟ الصورة الصحيحة أنهم يطلبون توصيف وأوصاف ومواصفات المتاع الذي يريده المشتري، ثم يذهبون إلى السوق يتفحصون، إذا وجدوا متاعا بذلك الشكل يشتروه ثم يأتوا ويبيعوه، مو أول يبيعوه ثم يمضوا إلى السوق ويشتروه. هذا يصير بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده أمر منيوح. ولو كان هذا الإنسان عارفا بالمسألة وربما بعد هذا السؤال التفت، إما أن لا يبيع لهذا المشتري شيء، يقول أنا ما عندي هذه السلعة، إذا تريد هذه السلعة مثلا أعطني كذا من الأجرة، أنا أذهب إلى السوق أتفحص أشتري متاع لك وكالة عنك وأأتي وأسلم المتاع. هذا الطريقة صحيحة يصير، لكن هذا الآن مو مفروض في الرواية. المفروض في الرواية هذا الشيء، وهذا الأمر المفروض في الرواية هو أجنبي بالمرة عن مسألتنا، لأن مسألتنا عبارة عن مجرد إنشاء العقد الفضولي على متاع لا يملكه العاقد الفضول، ثم يبيعه لصالح المالك أو يشتريه لصالح المالك، ثم المالك فيما بعد يجيز. هذا أي علاقة إلى بالرواية الناهية عن بيع ما ليس عندك؟ هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية جناب الشيخ عن عنده يقول فرضنا أن هذه الرواية تدل على المنع من بيع الفضولي، لا بأس، لكن هذه الرواية مطلقة، يعني سواء قصد البائع وقوع البيع لنفسه أو لمالكه أو كان المتاع جزئيا أو خارجيا. الأدلة التي تقدمت منا أدلة الصحة مع ما لها من المؤيدات، هذه الأدلة بالنسبة إلى هذا العموم وهذا الإطلاق الموجود لا تبع ما ليس عندك أدلة خاصة، وقانون الجمع بين الدليل الخاص والعام تخصيص العموم بالدليل المخصص. فنحن نلتزم بأن البيع إذا كان للمالك لا لنفسه العاقد، هذا بالإجازة اللاحقة يكون بيعا صحيحا نافذا ولا إشكال فيه. هذا حاصل ما أجاب به الشيخ عن الرواية الأولى. الأدلة الأخرى، يعني الروايات الأخرى تقريبا بما أنها متحدة مضمونا مع هذه الرواية الأولى، الجواب يكون هو الجواب لا شيء آخر بالفوارق الجزئية إن شاء الله نقرأها على ضوء العبارة. وصلنا لما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفوار، يعني هذا المضمون لا يجوز بيع ما ليس عندك، هناك لا تبع هنا لا يجوز، المضمون شيء واحد. وما عن الحميري، الشيخ كان يناسب أن يقول ومنها، لكن بعد غير الأسلوب لا قال الشيخ وأما السنة فهي أخبار منها، كان المناسب هنا أن يقول ومنها، لكن مو مهم بعد، يعني معلوم معطوف هو بعد على الرواية الأولى. وما عن الحميري أن مولانا، هذا مجموعة من الأسئلة الحميري عنده من الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم عليه، كان بواسطة النواب الأربعة يبعثها وتأتي الأجوبة. أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله، هو يسأل أنه أكو ضيعة أريد أن أشتريها بلي الآن هي ليست بيد المالك، شنو أشتريها ممن بيدهم أو لا؟ مثلا الإمام عليه السلام يقول إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره، يعني مقصود بإذنه أو رضا منه، يعني من المالك. هاي كلها مفقودة، لا هو المالك موجود ولا إذنه موجود، رضاهم غير محرز، فأنت لا تقترب من هذه الأرض ولا تشتري هذه الضيعة. بني الرواية الأخرى، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم، بعد إذا صار صحيح عن محمد بن مسلم الرواية كلها تصير صحيح، لأنه محمد بن مسلم لا يشك أحد في وثاقته. وما في صحيح محمد بن مسلم المناسب كان يعبر، لكن بعد معبر هالشكل، وما عن الصحيح في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض. هذه أيضا مسألة يسأل الإمام عليه السلام عن أرض بفم النيل، ساحة بفم النيل، النيل حسب ما ينقل يقولون هي فرع من نهر الفرات، كان مثلا قريب الحلة أو غير مكان آخر مثلا، ما أدري ماكو أثر حسب الله من هذا، لا من النهر ولا من القرية. هاي الأرض يريد أن يشتريها، لكن هناك دعاوي توجد على هذه الأرض، يعني هناك أشخاص آخرون، أقوام آخرون يدعون أن هذه الأرض اللي هي قريبة للشاطئ بهذا النهر الفرات، نهر النيل اللي هو شعبة من الفرات، هذا مثلاً إلنا ملك إلنا، فيه خلاف على كل حال. وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، أهل الأرض يعني السكان تلك الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأستان يقولون هي أرضنا، يقولون الأستان هي مجموعة كور أربعة قريبة بغداد كانت. أهالي هذه المناطق أيضا يقولون هذه الأرض اللي واقعة بفم الفيل هي أرضنا، فأكو خلاف، دعاوي أكو عليها، يقولون هي أرضنا. الإمام عليه السلام هم يقول لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني هؤلاء البائعون إذا كانوا ملاك نعم يمكن أن يشتري واحد منهم الأرض، أما إذا لم يكونوا مالكين لا يجوز. هذا يصير دليل على أن بيع الفضولي باطل، لأنه إذا ما كان مالك يصير فضولي، لا تشتريها هم إرشاد إلى فساد الشراء، فساد الشراء ليس لانتفاء صفة الملكية والإذن، يعني ولاية التصرف مفقودة. الدليل الآخر، وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجل اشترى، هذا هم يسأل أنه هناك أرض كانت بيد امرأة من آل عباس، يعرف بأن المنصور عليه لعائن الله هذا كان في بغداد أقطع مجموعة من الأراضي لمجموعة من موظفيه، من هذول الزمر الطاغي اللي كانت حول هذا الشخص، هاي إقطاعيات. هذه الآن هم قطعة من الأرض بيد امرأة، هذه الامرأة هم أكو عندها وثيقة ورقة أنها مثلا اشترت الأرض من كذا من شخص، ما في شراء أوه كلها مجان، لكن عندها ورقة وسلمت الثمن حتى تموح على الآخرين أنها تكون أرض مثلا ملك شرعي لها وإلى آخره. هذا الشخص يسأل ما هو حكمي، أنا أريد أشتري أرض من هذه المرأة، هذه المرأة هم هي من آل عباس ولكن تدعي أنها اشترت الأرض، يعني تملكت هذه الأرض بطريق مشروع. الإمام عليه السلام ينهاه، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، الإقطاع اللي كان موجود في زمان حسب الظاهر ذاك الزمان هم كان موجود، الحاكم الوالي هو كان يقطع مجموعة من الأراضي باسم أشخاص بدون أن يأخذ منهم ثمن أو كذا أو كذا، وكتب عليها كتابا بأنه قد قبضت المال، قبضت الثمن يعني، ولم تقبض، ولكن لم تقبض المال، يعني ما سلمت الثمن لأحد لأنها قطيعة إقطاع يعني، فيعطيها المال أم يمنعها؟ هذا الرجل المشتري الآن يعطي المال، يعني يعطي الثمن لهذه المرأة أو لا يمنعها أو لا يعطيها الثمن، لأنه يعطي الثمن لغير المالك شنو فائدة؟ هذا الإعطاء. الإمام يجيب قال قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه، يعني لا يجوز إعطاء الثمن لهذه المرأة التي لا تملك الآر، لأنه باعت ما لا تملكه. خب لماذا إذا بيع ما لم يملك كان صحيح؟ يمكن هذا الإنسان يذهب إلى المالك يستجيز حد أقل من الإمام. لا، الإمام بقول المطلق قال لا تشتري من هذا ولا تبيع ولا تسلم الثمن، بيعه باطل. فهذه المرأة فضولية تصير إذا مو مالكة، لكن الإمام ينهى، إذن البيع الفضولي باطل. هذه النصوص. الشيخ يبدأ ببيان الأجودة. الرواية الأولى فيها مناقشتين، والجواب عن النبي النبوي أولا أن الظاهر من الموصول، يعني ما ليس عندك، هي العين الشخصية. لماذا لا تعمم للكلية؟ يقول لأن النبي هو جوز بيع الكلية، بيع السلف هو النبي جوزه، فكيف في رواية أخرى ينهى عنه؟ ما يصير. للإجماع والنص على جواز بيع الكل. خب هاي الجهة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية في الرواية، والمراد من البيع معطوف من الموصول، المراد من الكذا من الموصول، بلي، وأن الظاهر من الموصول وأن الظاهر من البيع، يعني حينما يقول لا تبع هذا البيع، أي بيعين؟ هل هو الأعم لقصد وقوعه للنفس أو للمالك أو لخصوص الذي يقصد به وقوعه لنفس البائع؟ ومن البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين. إذا ما صار عن مالك العين يصير خارج عن نطاق البحث. ليش يصير خارج عن نطاق البحث؟ لأن كلامنا في المسألة الأولى هو أن يكون الفضول قاصدا لوقوع البيع عن مالكه لا لنفسه. ما هو القرينة على أن الرواية تبين حكم وقوع البيع لنفسه؟ مورد الرواية، مورد الرواية هو السؤال، حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام كان يبيع لنفسه لا لصالح الآخرين. وحينئذ يعني حينما كان المراد البيع لنفسه، فإما الشيخ يقول بل على تقدير الرواية تصير دليل على بطلان البيع الفضولي، ولكن هذا التقدير غير صحيح. فإما أن يراد بالبيع، يعني لا تبع، حينما يقول لا تبع النبي، مجرد الإنشاء، مجرد الإنشاء يعني بمجرد أن لم تكن مالكا للمبيع بيعك فاسد، قولك بعته وذا قول المشتري قبلته هذا كله لا يترتب عليه أثر، فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. ليش؟ لأنه نهي أكل لا تبع فاسد، الشيء الفاسد لا يمكن تصحيحه فيما بعد. إما أن يكون هذا يصير دليل على فساد البيع الفضولي، لكن هذا التقدير لا يراد. وإما أن يراد ما عن التذكرة، الشيخ يستشهد بكلام العلامة في التذكرة، وأن في مورد الرواية ما يتحمل هذا التوجيه، يعني ما يتحمل أن نقول بأن إنشاء الفضولي فاسدون، لا، شيء آخر في الرواية موجود. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي إلى السوق ليشتريه من مالكه، هذا اللي تقدم في روايات إنما يحلل الكلام إنما يحرم الكلام، ذاك المضمون هم تقدم في تلك الروايات، أنه السمسار إذا باع بطور جزمي ما لا يكون ملكا له ثم مضى إلى السوق واشتراه وجاء به وسلمه إلى المستدعي، هذا البيع باطل لا يترتب عليه ملك الريب. هذا تقدم الروايات، هناك تقدمت وتأتي أيضا. قال العلامة، العلامة يقول مورد الرواية ليس مجرد إنشاء الفضولي بل قصد وقوع البيع لنفسه. قال العلامة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هاي الجملة لا تبع ما ليس عندك جوابا لحكيم ابن حزام. خب ماذا سأل حكيم؟ هكذا سأل، حيث سأله يعني سأل النبي عن أن يبيع الشيء، هو يبيع الشيء وليس ملكا له، فيمضي إلى السوق ويشتريه ويسلمه للمستدعي. العلامة يقول فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه، يعني في عدم جوازه وفساده وبطلانه لا نعلم خلافه، هذا بالقطع بباطل للنهي المذكور، يعني للنهي الموجود في الرواية لا تبع ما ليس عندك، وبعدها أدلة أخرى على البطلان أكو. وللغرر يقول إحنا عندنا دليل آخر على بطلان هذا البيع، وهو نهى النبي عن البيع، عن بيع الغرر أو عن الغرر، كل الروايتين موجودتان. كيف يصير غرر؟ يقول لأن هذا الدلال حتى إذا عنده علم غيب بأن مالك هذا الثوب سيبيع هذا الثوب، لكن هو خو ما يقدر إلا يكون هذاك يبيع، لأن صاحبها قد لا يبيعها، لربما يحصل البداء لذلك الشخص اللي هو مالك للثوب أو للكتاب. يقول أنا السمسار أنت ما أبيعك هذا، زين كيف أنشأ البيع هذا السمسار مع ذلك المستدعي بصورة جزمية؟ قال بعتك الثوب، أي ثوب؟ الثوب الذي هو ملك زيد بن أرقب، وربما زيد بن أرقب لا يريد أن يبيعك الثوب، أنت يمكن أن يعني تلزمه بهذا البيع. شنو هذا يصير غرر؟ الغرر هو الخطأ، هو مجرد احتمال أن لا تتمكن أيها السمسار من تسليم المبيع لذلك المشتري، هو هذا مبطل للبيع يصير. فالعلامة يقول الدليل على البطلان دليلان، الدليل الأول نفس النهي الموجود، الدليل الثاني قضية نهى النبي عن بيع الغرر اللي هو دليل مستقل على بطلان البيوع الغررية. خب إذا كان المراد بلا تبع ما ليس عندك هو هذا بحسب ما استفاده العلامة بعد ملاحظة مورد السؤال، جناب الشيخ يقول وهذا المعنى، يعني ما أفاده العلامة في التذكرة يرجع إلى هذا المعنى. السيد جناب الشيخ يقول أنا يفتح بين قوسين جملة معترضة، يقول هو هذا هم مورد السؤال في روايتين أخرين من هذه الروايات الست التي سردناها وذكرناها، بعد لا نتعطل في الإجابة، هل مورد السؤال هو هذا؟ إذا مورد السؤال هو هذا الجواب الجواب، كل ما استفدناه من الجواب في رواية لا تبع ما ليس عندك في هاتين الروايتين كذلك. يرجع إلى المراد من روايتي خالد، لا عفوا، الروايات التي ستأتي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه هناك شيء، ولكن ذكر هاتين الروايتين في مسألة إنما يحلل الكلام يحرم الكلام، هاتين الروايتين أيضا ذكرها الشيخ، كان المناسب أن ينبه أنه تقدمت هناك ويأتي بيانها أيضا فيما بعد. الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، يعني في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، وكذلك في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، ويكون بطلان البيع، لأن لا إرشاد إلى الفساد، لا تبع إرشاد إلى الفساد، ويكون فساد البيع وبطلانه بمعنى عدم وقوع البيع للبائع وهو حكيم بن حزام بمجرد انتقاله المبيع إليه، يعني المبيع إلى البائع بالشراء من مالكه، فلا ينافي أهلية البيع لتعقب الإجازة من المالك. أما هذا لا ينفي ما ندعيه نحن، ما ندعيه نحن هو أن هذا البيع يقع معلق، فإن أجاز مالك الثوب أو مالك الكتاب يقع له، لم يجز لا يقع. أما هذا لا يدل على أنه فاسد من أصله ومن رأسه وغير قابل للتصريح بالإجازة اللاحقة. وبعبارة أخرى نهي المخاطب عن البيع في هذه الرواية حكيم دليل على عدم وقوع البيع مؤثرا في حق نفس حكيم لأنه غير مالك، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه الإجازة. المدعى شيء آخر وهو أن البيع يقع لصالح المالك إذا أجاز أو لم يقع، هذه الرواية بعد لا تنفي، إحنا نريد دليل على نفي وقوع البيع للمالك إذا أجاز، هذه الرواية لا تتكفل هذه الجهة حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوع البيع له، يعني للمالك. خب الشيخ قال إما وإما، إما أن يراد من البيع المنهي مطلق إنشاء البيع فيصير دليل على فساد العقد الفضولي مطلقا، وإما أن يراد هذا الاحتمال الثاني. الشيخ يقول الاحتمال الثاني أرجح بملاحظة مورد الرواية، وهذا المعنى أظهر من الأول ونحن نقول به كما سيجي. نحن أيضا ملتزم بأن البيع إذا كان لنفسه هذا يصير من موارد من باع شيئا ثم ملكه، نقول أيضا بعدم جوازه. ولكن لا يصادم موارد البيع الفضولي الذي يكون البائع قاصدا لوقوع البيع عن المالك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا الرواية مطلقة تقول لا بيع لا تبع، هذا الاحتمال الأول، يعني مطلق إنشاء الفضول باطل مهما كان المقصود. هذا نأتي إلى الجواب الثاني، نقول تلك الأدلة التي دلت على الصحة أيضا موجودة. تلك الأدلة دلت على أن المالك إذا أجاز يقع البيع له، تلك الأدلة تقيد هذا الإطلاق في رواية لا تبع، تقول بل لا تبع يعني لا يقع لك ولا للمالك، ولكن تلك الأدلة تقيد تقول لا إذا أجاز المالك يقع، فيبقى للفساد مورد واحد وهو قصد وقوع البيع لنفسه. هذا بعد فاصل مقابل للتصحيح. وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع بقول المطلق، يعني سواء كان مقصود البائع والعاقد وقوعه لنفسه أو لمالكه، هذا مطلقا يدل على المنع، لكنها بالعموم يعني بالإطلاق والشمول، فيجب تخصيص العموم بأي شيء. ما هو المخصص؟ المخصص أدلة الصحة بما تقدم من أدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه، مو لنفسه. لنفسه يصير مورد الرواية لا تبع، أما إذا كان لمالكه يصير أدلة الصحة مخصصة لهذا النهي إذا أجاز ذلك المالك. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى وهي العمدة كانت. وبما ذكرناه من الجوابين أولا وثانيا، يعني يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملكين، فذلك كان باللسان هم لا بيع لا تبع ما ليس عندك، هذا هم هذا باللسان النافي، ذلك كان باللسان النهي، هذا باللسان النافي. فإن الظاهر منه يعني من قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملكين كون المنفي هو البيع لنفسه، يعني ليس بقول المطلق، حتى إذا كان المقصود وقوعه للمالك وأجاز فيما باعه هذا غير مراد. وأن النفي إن الظاهر كون المنفي، وأن الظاهر أن النفي هذا عطف على أن الظاهر يصير بعد، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حق نفس العاقد الفضولي الذي ليس لك، لا تبع ما ليس لك. الرواية شنو؟ لا بيع إلا في ملك، يعني غير المالك إذا كان يقصد لنفسه، بل هذا عند نفي، هذا عند عدم الصحة يثبت في حقه الفساد، وأما إذا كان المقصود وقوعه للمالك فلا، لا في حق المالك. مضافا مع أن العموم لم سلم وجب تخصيصه، إذا فرضنا لا بيع إلا في ملكين يعني بيع الفضول باطل سواء قصد المالك أو قصد النفس، نقول هذا السواء لا بد من تخصيصه بأدلة الصحة، وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. السيد الطباطبائي قال الأولوية القطعية موجودة في أدلة صحة البيع الفضولي من النكاح الفضولي، وبتلك الأدلة تقيد هذا وتخصص هذا العموم. وأما الروايتان، محصولة من الروايتان شنو؟ رواية يحيى وخالد يعني شنو؟ بلي، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح. ما حملنا لا هذا لا بلي بلي هذا يصير ها لا
لا لا العسكري
والحميري لا
توقيع العسكري
العسكري والحميري سأعرض خدمتكم فدلائل بلي بلي أدري أدري لا هو بالحاشية أكو تأمل بالحاشية حبيبي هاي النبويان الأولان شنو كان غير لا تبع ما ليس عندك بل صحيح. وأما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين، هاي الرواية النبوي
النبوي الثاني
حكيم النبوي الثاني اللي كان بلسان النافي قال لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك. ثلاث أم كانت بالرواية الثانية. زين الروايتان هسه بعد يا روايتان يصير
وهذه لا بيع إلا فيما يملك رواية مستقلة سيدي ولا طلاق هذه رواية ثانية.
لا 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 الرواية اللي بيها لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك أكو بها جملة ثالثة وهي لا بيع إلا فيما يملك.
هو ذكرها كروايتين.
لا شوفوا لا لا هو قال بعد قوله لا يعني الرواية واحدة هيك ورد فيها فيكون مساوقا للنبوي الآخر.
بلي. لا بيع
النبوي الآخر شنو بها ثلاث جمل. جملة واحدة محل الشاهد. الجمل هي الجملة الأولى لا طلاق إلا فيما يملك.
بس.
الجملة الثانية لا عتق إلا فيما يملك. الجملة الثالثة لا بيع إلا فيما يملك. هذه هاي الرواية هم نبوية. فإذا النبوي هم عنده بلسان النافي ينفي بيع ما لا يملكه لا الإنسان وهم بلسان النهي عنده بلسان أكو اثنين نبويات. زين الروايتان هسا يصير رواية هذا بعد يصير رواية خالد ويحيى. إذا طبعا أنا ما أدري أشوف في أدلة البطلان إشارة إلى رواية خالد ويحيى موجودة ولا لا ماكو.
لا
ذاك في الجواب الشيخ أشار إليه. لا ماكو هذا يكون مقصود من الروايتين
شعر. من النبويتين سابقتين
السابقتين هي النبويات صارت الرواية كان كون يصير المقصود رواية محمد بن مسلم ورواية الحميري مثلا هاي رواية هاتين الروايتين. لا
ليش ما يصير العسكري والحميري؟
لا هم ما صار لأنه هو بعدين يبين يقول وعما الحصل في رواية ابن مسلم. هاي هن ست روايات كانت انتو حذفوا النبويين وهاي لأنه هم النبويان ورواية ابن مسلم والتوقيع هم حذفوا يبقى روايتين بعد هاي أربعة تصير يبقى روايتين روايتين كنا نشوف ما هم الآن نحن في الأربعة يصير معلوم شنو المراد. رواية ابن مسلم فيما بعد يأتي ذكرها ورواية التوقيع هم اللي قبلها هم رواية التوقيع هي رواية الحميري إن مولانا عجل الله فرج هذا غير هاي يبقى بعد رواية توقيع العسكري عليه السلام ورواية محمد بن القاسم بن الفضيل هالروايتين المقصود من الروايتين هالروايتين يصير لأنه رواية ابن مسلم والتوقيع يأتي ذكرهما فيما بعد سطرين يجي يقول أما الحصر في كذا وكذا.
رواية محمد بن القاسم الثانية رواية
شنو العسكري
مين لا هذا وأما الروايتان خلوها إن شاء الله غد أبينها لأنه كل ما أريد أرتبها أشوف ما يصير أنه فيما بعد يأتي ذكر رواية محمد بن القاسم بن الفضيل. هو أحسن شيء أن نقول المراد رواية خالد ويحيى هاي المذكور وأجي ذاكرها في الحاشية لكن سأجل أن أتأكد من المطر خلوها إن شاء الله على عهدة بحث غد إن شاء الله. وأما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين هو بعد النبويين يصير لا تبعوا ذاك يصير أوضح يعني هو إذا كان المقصود وقوعا للنفس العاقد هذا باطل إذا كان المقصود وقوعا للمالك هذا لا معنى بعد الإجازة لا معنى وليس فيهما في هاتين الروايتين ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز يعني إذا السائل مراد رواية خالد ويحيى ليس فيهما قرينة على أن البيع لا يقع إذا الدلال كان ينوي وقوع البيع لمالك الثوب هذا ليس فيه أي إشارة إلى أن هذا البيع باطل. وإحنا هم كلامنا في البيع الفضولي هو هذا إذا باع العاقل بنية وقوعه للمالك مشروطا بإجازة المالك لا مطلقا. خب وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم صحيحة ابن مسلم شنو كان
تشتريها
بدون لا تشتريها إلا برضا، لأنه النفي والإثبات لا وإلا يفيد الحصر الاستثناء. وضعا ورواية التوقيع، التوقيع هم هذا رواية الحميري، بعد هاي أشرت له رواية الحميري، مكاتبة الحميري، هذا كان لا تشتري بني
إن الضيعة
لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، هم إرشاد إلى الفساد، يعني لا يجوز شرائيا، لا يكون نافذا، لا يكون صحيحا. وأما هاتين بني، وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا. بلي في التوقيع يقول لا تشتريها إلا برضا، إلا بلي لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. في بيع الفضول إذا ما كان رضا من قبل المالك لاحق للعقد يؤثر لا يؤثر، هذا ما له علاقة بنفي البيع الفضولي الذي نحن نبحث عنه. نحن نبحث عن بيع فضولي ينوي وقوع البيع عن المالك ويجيز المالك، الإجازة هو كاشف عن الرضا بعد. فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأساً، رأساً يعني إما أن يكون الرضا حين العقد وإما أن يكون بعد العقد. إذا ماكو رضا لا حين العقد ولا إجازة بعد العقد، هذا العقد باطل. وأما إذا وجد الرضا في الجملة، إما مقارنة للعقد يصير إذن، إما لاحقا للعقد يصير البيع الفضولي، فهذا بحث صحيح يصير على ما يقتضيه السؤال فيهما. يعني في هاتين الروايتين سؤل عن أنه المالك غير راضي وأنا أشتري يصير جائز أو لا، الإمام عليه السلام يقول لا لا تشتريها. وتوضيحه، توضيح شنو؟ أن المراد بالحصر هو هذا، يعني خصوص الشراء مع عدم وجود الرضا من قبل المالك، أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، يعني النهي في المعاملات حينما يتعلق بنفس المعاملة لا تشتري لا تبيع، هذا يدل على الفساد. لكن إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. الإمام عليه السلام في بعض هذه الروايات يفصل بين حالتين، يقول إذا أنت تصير مالك وتبيع جائز، أما إذا لم تكن مالكا لا يجوز. هاي مقابلة الجواز وعدم الجواز تدل على أن ذلك الذي يجوز، لأن الإنسان إذا صار مالك هو رضا موجود، هو بنفس العقل يصير مالك للثمن والطرف الآخر يصير مالك للمبيع. في الفضولي هذا الجواز الثابت في بيع الأصيل غير ثابت، الجواز يعني النفوذ، هذا غير ثابت. ليش؟ لأنه يتوقف على الإجازة، مو أنه فاسد يعني فاسد من أصله لا تنفعه حتى الإجازة اللاحقة. مقابلة أكو بين بيع المالك وبين بيع الفضول. بيع المالك يكون مؤثرا صحيحا لا يتوقف على شيء، بيع الفضول متوقف على شيء. وعما استفادة الفساد المطلق من لا يجوز من إيه؟ الكلام في هذا. وتوضيح أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد بناء على ما تقرر عندهم من أن النهي في المعاملات يكون إرشادا إلى الفساد لا إلى النهي التكليفي، لا الحرم التكليفي، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة على العقد. ومن المعلوم أن الفضولي، أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، بل يتوقف على الإجازة من قبل المالك، ولذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا. يعني حتى الفقهاء حينما يقولون بيع الفضول باطل ليس مقصودهم من كلمة الباطل يعني البطلان المطلق، يعني لا ينفعه الإجازة اللاحقة، بل مقصودهم من البطلان يعني عدم تأثيره الفعلي الذي يجتمع مع توقفه على الإجازة. ولذا عد في الشرائع والقواعد لأجل الاستشهاد على هذه الدعوة أنه يطلق الباطل على البيع الفضولي مع أنهم يصرحون بصحته بعد الإجازة، يقول عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، كون العاقد مالكا أو قائما مقامه. البحث إن شاء الله إلى تتم غدا يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.